فلسطيني وعدد من الإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس والضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بألا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة CCTV الصينية، قال عراقشي إن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس نفسها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأكد عراقشي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا، وأن حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام، وله قاعدة اجتماعية كبيرة، وله حضور سياسي قوي في لبنان. استشهد 6 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات إثر قصف قوات الاحتلال فجر اليوم مركبة قرب شارع صلاح الدين شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي عدوان آخر استشهد طفل وأصيب 10 آخرون في عدوان لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة فلسطينية بمواصي خان يونس. كما استشهد 3 فلسطينيين إثر عدوان للاحتلال على منزل غربي مدينة غزة وسط القطاع. إلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف الاحتلال المزيد من المباني في بيت حانون شمالي القطاع. ويوم أمس استشهد نحو 70 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية بعدد من العبوات شديدة الانفجار في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة. كما أعلنت القسام أنها تمكنت بالاشتراك مع لجان المقاومة الشعبية من إطلاق صاروخ سام باتجاه طائرة مروحية للاحتلال من نوع أباشي شرق مخيم الأبريج وسط القطاع. بدوره قال جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع، فيما أعلن الإعلام العبري أنه يتم إطلاق صواريخ من القطاع لليوم 8 على التوالي. من جانبه، أعلن الوزير الإسرائيلي السابق حييم رامون أن الحرب في غزة تشكل فشلا استراتيجيا مدويا كان نتيجة خطة خاطئة وعدم استخلاص القيادتين العسكرية والسياسية الدروس من الماضي. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود، فقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبات في هجوم للمستوطنين على أطراف بلدة السلوات. أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اتصالا بحث خلاله العلاقات بين البلدين، وخصوصا الملفات الطارئة بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة. وشمل الحديث ما تعرض له الجيش اللبناني في البقاع عند الحدود مع سوريا، بحيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم من أجل إعادة الهدوء عند الحدود اللبنانية السورية ومنع تجدد ما حدث. يذكر أن الجيش اللبناني أعلن مساء أمس إصابة 4 من عناصره بجروح متوسطة بعد تجدد الاشتباكات في منطقة معربون في بعلبك بين الجيش ومسلحين السوريين. هذا ولا يزال الاحتلال الصهيوني يناور في جنوب لبنان ويستغل الفترة المتبقية من الهدنة لإلحاق الحد الأقصى من الدمار، لا سيما في القرى المحاذية للحدود. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي لا زال يناور في جنوب لبنان ويستغل الفترة المتبقية من الهدنة لإلحاق الحد الأقصى من الدمار، لا سيما في القرى المحاذية للحدود. توصيف للمشهد صرحت به مصادر متابعة لاتفاق وقف العدوان، كاشفة عن أن المسؤولين اللبنانيين تلقوا تأكيدات من مسؤولين أمريكيين وفرنسيين ومن لجنة الإشراف الدولية بأنهم يضغطون على الكيان لوقف خروقاته للاتفاق. وصرحت المصادر أن جيش الاحتلال لن يبقى على الأراضي اللبنانية بعد نهاية الهدنة، وقد ينسحب قبل فترة 60 يوما، والسبب بحسب المصادر هو وجود قرار دولي بتهدئة الجبهة الجنوبية وخوف دولي من انهيار اتفاق الهدنة والعودة للحرب، معتبرة أن ذلك سيعيق إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين ويتسبب بتهجير المزيد، وهو ما لا يستطيع الكيان تحمله. وفيما أكد الجيش اللبناني جهوزيته الدخول إلى أكثر من منطقة جنوبية وعلى رأسها الناقورة بعد انتشاره في شمع، طالبا انسحاب الكيان دفعة واحدة من القطاع الغربي، عمد الاحتلال إلى عرقلة مبادرة الجيش اللبناني والمناورة في الانسحاب من الناقورة وطير حرفة والجبين وتأجيل موعده. هذا التلاعب الإسرائيلي يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع ثالث للجنة مراقبة الاتفاق الخماسي تعقده في الناقورة، ويكتسب الاجتماع المقبل أهمية مع توقع أن يحضره المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين. وتحضيرا للاجتماع بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس لجنة الإشراف الضابط الأمريكي جاسبر جيفرز والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون مسار الاتفاق، عارضا أمامهما جميع خروقات الاحتلال واعتداءاته التي تجاوز عددها 350 خرقا. ولم يفت بري الطلب من أحد مساعديه فتح الشباك الكبير في مكتبه متوجها للجنرال الأمريكي كي يسمع بأذنه خرق الاحتلال وصوت طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق في أجواء لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت.
وفي ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. كيان الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر 5 دبابات إسرائيلية. شهيد فلسطيني وعدد من الإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الإذاعة العربية بطهران قدمت لحضرتكم هذه النشرة الأخبارية، شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الهادي إلى صراط الحق، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
يقضي على الطهر الزكي الهادي يا ويل معتمد بيوم معادي، كم جرعوه من الزمان نوائبا يشفون حقدهم من الأبعاد. وقد أبعدوه عن مدينة جده في خان صعلوك بغير سداد في أرض سامراء، ألقوا رحله يدعوهم باللطف والإرشاد، قد طاح ركن الدين وانثلم الهدى، قد طاح ركن الدين وانثلم الهدى، وبكى عليه ملاك سبع شداد.
صرت اليوم عهدنا وهدم القبة خوة وألفة زيادنا، القلوب صافي المحبة بينا جددنا.
الله نعاهد نبقى
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا متابعينا الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج المباشر الهادي إلى صراط الحق، هو برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية أحبتي الأفاضل، نتقدم بأحر التعازي لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله، ولمستمعينا ومستمعاتنا والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهمام ابن الرضا الأمين الخالص الدليل الراشد الرشيد الإمام الهادي النقي سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه ودربه، إنه سميع مجيب. نعم أحبتي الكرام، مع تقديم تعازينا بهذه المناسبة الأليمة، نقول لحضراتكم بأن يمكن تقسيم حياة الإمام الهادي سلام الله عليه التي ناهزت 40 سنة، بإمكاننا أن نقسمها إلى مراحل متعددة بلحاظ طبيعة مواقفه وطبيعة الظروف التي كانت تحيط به والتي مرت عليه. المرحلة الأولى من حياة الإمام الهادي عليه السلام تتمثل في الحقبة الزمنية التي عاشها في ظل إمامة أبيه الجواد عليه السلام، وهو ممكن أن يبلغ أقصاها 8 سنوات تقريبا، وأيضا عاصر فيها كلا من المأمون والمعتصم العباسيين. أما المرحلة الثانية تتمثل في الفترة الزمنية بين توليه عليه السلام لمنصب الإمامة في نهاية سنة 220 للهجرة حتى استشهاده عليه السلام سنة 254، وهي تقريبا 34 سنة. وفي هذه الفترة عاصر الإمام الهادي سلام الله عليه 6 من ملوك بني العباس، هم المعتصم، الواثق، المتوكل، المنتصر، المستعين والمعتز. الإمام الهادي، عفوا أيها الأخوة والأخوات، كان يمارس نشاطا مكثفا لإعداد الجماعة الصالحة وتحصين هذا الخط ضد التحديات التي كانت توجه إليه باستمرار، فضلا عن تصديه عليه السلام لدفع الشبهات التي كانت توجه إليه، أو بالأحرى دفع الشبهات وكشف زيف الفرق التي استحدثت أو استحدثت آنذاك. كانت من أبرز الشبهات شبهة خلق القرآن الكريم. عمت الأمة في ذلك الوقت في زمن المأمون والمعتصم والواثق فتنة كبرى بامتحان الناس بخلق القرآن، وكانت هذه المسألة مسألة يتوقف عليها مصير الأمة الإسلامية. لكن الإمام الهادي أحبتي الأفاضل بين الرأي السديد في هذه المناورة السياسية التي ابتدعتها السلطة، وروي عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين أنه قال: كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام إلى بعض شيعته ببغداد، بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فأعظم بها نعمة، وإلا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. الإمام علي الهادي عليه السلام، علينا أن نسير على خطاه كشباب وكرجال وكنساء وبنات وفي جميع الأعمار وعلى مختلف المستويات وعلى أبعد الأصعدة، بأن الإمام الهادي يكون منارا لطريقنا في الأمور العلمية، في الأمور العملية، في أمورنا التجارية، حتى في الأمور الاجتماعية كذلك. الإمام علي الهادي عليه السلام علينا أن نتمسك بنسكه بتقواه، وخصوصا عندما كان قد أبكى المتوكل العباسي لعنة الله تعالى عليه هو وجميع جلسائه من يعني حكام الدولة العباسية آنذاك، عندما دخل الإمام علي الهادي سلام الله عليه وألقى قصيدته المشهورة عندما قال فيها: باتوا على قدل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا من بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. فبكى المتوكل وبكي الجميع وخافوا وارتعبوا، حتى قيل أن المتوكل قد هجر الخمر في تلك الليلة إلا أنه عاد إليها في الليلة الثانية. يعني تخيل منطق الإمام علي الهادي عليه السلام، زلزل قلب أعتى طغاة ذلك العصر، ألا وهو الطاغية الكبير، كبير الطغاة المتوكل العباسي، الذي ساء مصيره وساءت عاقبته بأنه مات بين كؤوس الخمرة مقطعا على يد ولده المنتصر بالله، والمنتصر بالله كان شيعيا وعلى يعني هدى الإمام علي الهادي عليه السلام. هذا الأمر طبعا، هذا الأمر علينا أن نفهم أن الإمام الهادي هو منار للجميع، وخصوصا للشباب، وعلى أبنائنا وبناتنا أن يقرأوا سيرة الإمام علي الهادي سلام الله عليه، حتى يعرفوا كيف يتعلموا الحياة الصحيحة الدينية الاجتماعية الاقتصادية حتى الدراسية وحتى العلمية. تحياتي لكم.
عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء. طبعا اليوم هو الثالث من شهر رجب وهو ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. الإمام الهادي هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى عاشر الأئمة الشيعية الإمامية والمعروف بالنغي والهادي، وقد امتدت إمامته 34 عاما منذ وفاة أبيه الجواد عليه السلام سنة 220 هجري قمري حتى رحيله إلى سنة 254 هجري قمري. قضى أكثر سنوات إمامته في مدينة سامراء، وكان ذلك بأمر من المتوكل العباسي. سجلت المصادر الحديثية الكثير من الأحاديث المروية عنه في مجال تفسير القرآن والفقه والأخلاق، بالإضافة إلى الزيارة الجامعة التي تحتوي مضامين عقدية وتلقى الأضواء على غيمة الإمام ومكانته في الفكر الشيعي. كانت علاقة الإمام الهادي عليه السلام بشيعته عبر وكلائه في مؤسسة الوكالة ومن أصحابه طبعا عبد العظيم الحسني وعثمان بن سعيد وإبراهيم ابن مهزيار. ومرقد الإمام الهادي مع ابنه الإمام العسكري عليه السلام في سامراء ويعرف بحرم العسكريين، وقد تعرض في عام 2006 وعام 2007 لعمليتين تخريبيتين إرهابيتين قامت بها مجموعة تكفيرية أدت إلى تدمير القبة والمنائر بالكامل، ولكن بعد ذلك تم بناء المرقد من جديد. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الهادي. وأما
الشكر موفور للمستمعين الكريمين والعزيزين، الأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق والأخت أم أحمد من الأهواز، شكرا جزيلا لكما، وعظم الله أجوركما وأجور كل من يستمع إلينا الآن. أرقام هواتفنا أحبتي الكرام للتواصل معنا في هذا البرنامج وهي الأرقام 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21. عبر الواتساب أيضا نستقبل مشاركاتكم، الرقم هو مكرر 098-9-37-94-21-31. وبإمكانكم أن تتابعوا برامجنا على موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir وعبر خدمة التليجرام @arabicradio_ir. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. المسعودي في مروج الذهب قال بأن سعي، اسمعوا إلى هذه الرواية جميلة جدا وأعجبتني كثيرا وارتأيت أن أقرأها لحضراتكم، يقول بأن سعي إلى المتوكل بعلي بن محمد الجواد عليه السلام أن في منزله كتبا وسلاحا من شيعته من أهل قم، وأنه عازم على الوثوب بالدولة، فبعث إليه جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصى وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن الكريم، فحمل على حاله إلى المتوكل وقالوا له لم نجد في بيتي شيئا ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة، لكن المتوكل كان جالسا في مجلس الشرب فدخل عليه والكأس في يد المتوكل، فلما رآه المتوكل هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس التي كانت في يده. سأقرأ إليكم بقية الرواية لكن بعد قليل.
Oh,
السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الأنوار، يا زين الأبرار، يا سليل الأخيار، يا عنصر الأطهار، السلام عليك يا حجة الرحمن، يا ركن الإيمان، يا مولى المؤمنين، يا ولي الصالحين، السلام عليك يا علم الهدى، يا حليف التقى، يا عمود الدين. نعم أحبتي الأفاضل، قبل زيارة الإمام الهادي عليه السلام قرأت لكم بأنهم دخلوا على بيت الإمام الهادي سلام الله عليه فوجدوه جالسا على القبلة، فأتوا به إلى المتوكل وهو كان بيده كأس من الخمر فناوله الكأس، يعني المتوكل ناول الإمام الكأس في يده، فقال الإمام عليه السلام: والله ما يخامر لحمي ودمي قط فاعفني. فأعفاه المتوكل، فقال له: أنشدني شعرا. هنا قال عليه السلام: إني قليل الرواية للشعر. فقال المتوكل: لابد. قال عليه السلام وهو جالس عنده: باتوا، اسمعوا إلى هذه الأبيات جميلة جدا جدا وتستوقفنا كثيرا أحبتي إخوتي أخواتي. قال عليه السلام: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. الله. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة أو منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه، تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. الله الله. نعم أحبتي الأفاضل، الآن أعود إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ومن بعدها هناك فقرات أخرى من برنامجنا الهادي إلى صراط الحق، هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي النقي سلام الله عليه. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها من الأردن، حياك الله صبحي، نستمع إلى بصمته.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أقوال الإمام الهادي عليه السلام: أولا، من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك، من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، وأخيرا من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. وشكرا لك أستاذ أمير.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. والأخت فرقة كاظم نعم عفوا الأخت عذراء من العراق أيضا بعثت لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
تحية طيبة لكادر البرنامج وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. نعم إن إمامنا هو معصوم من الخطأ وهو من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهذا الشيء هو مدعاة للفخر لكل موالي. طبعا فحينما نتحدث عن الإمام عليه السلام نجد حياة إمامنا كانت حياة مليئة بالمواعظ والحكم والإيمان والأخلاق بالرغم من الظلم الذي تعرض له في ذلك الزمن، فلن يوقفه الظلم عن نشر تعاليمه ومعارفه الدينية والأخلاقية، فهو مدرسة عظيمة تعرفنا الإسلام الحقيقي المبني على كل معاني العلم المحمدي الأصيل. لذلك نجد أن إمامنا الهادي عليه السلام كان وما زال قدوة لكل العارفين والموالين الحقيقيين له، لأنه العلم الكبير الذي يوصل كل موالي إلى بر الأمان والإطمئنان، فكل موالي حينما يطبق ما أراد منه الإمام حتما سيكون شخصا سويا وموالي عارفا بماهية الإمام الهادي عليه السلام. فنحن نجد أن في زماننا الحاضر علينا أن نكون موالين لأهل البيت ولإمامنا الهادي الذي هو من أهل البيت عليهم السلام، عارفين ومقتدين ومناصرين لتعاليمه القيمة والالتزام بما أراد من كل موالي. نسأل من الله أن يوفقنا دائما لهذا وعظم الله لنا ولكم الأجر، وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت العزيزة عذراء الموسوي أيضا من العراق على هذه المشاركة، والأخ ماجد من بغداد أشكرك جزيل الشكر، كتب بأن عن الإمام الهادي عليه السلام قيل لمحمد بن علي بن موسى الجواد صلوات الله عليه ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. عظم الله لكم الأجر. شكرا جزيلا الأخ ماجد من بغداد. أحبتي أعزتي، فقط في نهاية هذه الرواية التي رويتها لحضراتكم وقرأنا الأبيات الشعرية الجميلة جدا للإمام الهادي عليه السلام، يقال بأنه بكى المتوكل حتى بلت لحيته بدموع عينيه، وبكى الحاضرون. وأيضا هنا يقول العلامة المجلسي بأن روى الكراجوكي في كنز الفوائد قال ضرب المتوكل بالكأس الأرض وتنغص عيشه في ذلك اليوم.
الإمام الهادي عليه السلام، هذا الإمام الذي ملأ عصره علما وصبرا وجهادا بكل أنواع الجهاد وأشكاله. الإمام الهادي حلقة من سلسلة ذهبية نعرفها جميعا، شخصيته كما شخصية أسلافه وكما شخصية من أتى بعده من السلسلة الذهبية الرائعة الراقية، سلسلة أئمة آل البيت الاثني عشر معصوما بفضل من الله. الإمام الهادي اسم على مسمى، هو هادئ اتخاذ مواقفه، رزين في قراراته، متزن في متناثراته التي حفظتها لنا الكتب. الإمام الهادي صبر على ظلم بني العباس كما صبر أسلافه. الإمام الهادي تحلى دائما بالخلق الكريم وبالعصمة الإلهية التي توارثها عن أجداده، فكان إماما بحق، وكان خليقا بأن يكون جديرا بالإمامة، وأن يكون جديرا بالإمام الذي أنجبه وهو الإمام الحسن العسكري والد إمامنا صاحب العصر والزمان. يقتدي الشباب بالإمام الهادي بهذا الهدوء وهذه الروية وتلك العظمة التي جعلته إماما لا يحيد عن درب أسلافه قيد الملا، بل يختزن خصائصهم جميعا ويحمل خلاصة مبادئهم ليقوم بدوره على أكمل وجه. نعم، يستطيع الشباب أن يقتدوا الإمام الهادي، ونعم القدوة ونعم الإمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته الأخت العزيزة ولاء من لبنان. شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وأنتقل مباشرة إلى ضيفي الكريم سماحة الشيخ غازي حنينة، الباحث الإسلامي ورئيس جمعية علماء المسلمين من بيروت. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا، الله صباحكم بكل خير.
الله يخليك، صباح النور، شكرا جزيلا. سمحت الشيخ، ما هي يعني، أنا قبل أن أطرح سؤالي يعني أقول لحضرتك بأنه ممكن الإمام الهادي هو من الشخصيات الذي ممكن قل الحديث عنه والكلام عنه، يعني أنت ممكن توضح لي مستمعين الأفاضل بأن ما هي أهم التحديات التي واجه الإمام الهادي من قبل السلطة العباسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين. يعني أحب أن أؤكد أولا أن المسيرة المحمدية الأصيلة التي مثلها خط آل البيت عليهم السلام، وذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه وهو صح الأحاديث في هذا في هذه المسألة: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فآل البيت هم خط الرسالة المحمدية الأصيلة التي يعني نحن نتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخط الذي تحمل مسؤوليته آل محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام بكل ما فيه من تضحيات وبكل ما فيه من مآسي وبكل ما فيه من عذابات من الواقعة الأولى حتى يومنا هذا. ولذلك نجد أن أئمة آل البيت عليهم السلام كانوا المثل الأعلى للأمة الإسلامية، كانوا المثل الأعلى في حفظ هذه الرسالة المحمدية الأصيلة. أنا أقول هذا الكلام عبد الفقير الله غازي حنينة، وأنا أعتقده إيمانا ويقينا. دعينا نخرج من كل الإشكاليات الفقهية والمذهبية التي يحاول البعض مذهب آل البيت، سواء كان هذا البعض سنيا أم شيعيا للأسف. مذهب خط آل البيت هو إضرار بخط الرسالة المحمدية الأصيلة. مذهب وتطييف خط آل البيت هو يعني الانحراف عن خط الرسالة المحمدية الأصيلة. ولذلك أقول لكل أولئك الذين يحاولون تطييف ومذهبة واقعة كربلاء وما قبل كربلاء وما بعد كربلاء حتى يومنا هذا، هو يعني الأخذ بخط هذه الرسالة الناصعة المحمدية الأصيلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقول أن خط الرسالة المحمدية الأصيلة حفظه آل محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والذي يؤكد هذا المعنى الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بلغ حد التواتر المعنوي أن الإمام المهدي عليه السلام هو من آل محمد، وهو الذي سيعيد تجديد الرسالة المحمدية
إن شاء
الأصيلة
الله. إن شاء الله.
بشكل أنه يجمع الأمة من جديد.
إن شاء
وهنا
الله.
أحب أن أقول مسألة مهمة، أن هذا الخط الذي يحاول البعض كما ذكرت سابقا مذهبته وتطييفه هو أولئك الذين لا يفهمون خط الرسالة الإسلامية الأصيلة، ولا يفهمون خط الأئمة عليهم السلام. ولذلك الإمام الهادي عليه السلام تحمل كل ما تحمل، وأباؤه من قبله وأحفاده وأولاده من بعده حتى يومنا هذا، وما نعيشه اليوم في عالمنا اليوم، نرى من حولنا أن من يحمل مفهوم آل البيت سواء كان هذا سنيا أم شيعيا، الذي يحمل هذا المفهوم هو الذي يمثل خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل فلسطين وما يجري في فلسطين وما تعيشه فلسطين وما تعيشه المقاومة في فلسطين ولبنان هو تأكيد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نتحمل كل ما نتحمله، ويتحمل أهلنا وشعبنا في محور المقاومة كل ما يتحملونه أسوة بأئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا سمحت الشيخ غازي، أكيد يعني كان تفصيل جميل جدا عن قضية سيرة الرسول وأهل بيته وأولاده وأحفاده. بالنسبة للتحديات التي واجهها الإمام الهادي في زمانه، على فكرة هم يعني أكثر أئمتنا واجهوا هذه التحديات، وأكثرهم كانت ميتتهم إما شهادة أو يدس إليهم السم، وسبحان الله يختارهم الله لينيروا درب البشرية أجمعين، لكن يعني يرون كل هذه التحديات، كل هذه المواجهات، كل هذه الأمور التي تحدث لهم. كيف يعني ممكن هناك من يستشكل على هذا الموضوع، يقول إن كانوا مختارين من الله سبحانه وتعالى لما كل هذا الأذى الذي عليهم أن يتحملوه؟
يعني إذا أردنا أن نتكلم في هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها، وسأعود إلى بداية السؤال، أنبياء الله سبحانه وتعالى، أنبياء الله عز وجل، ورسل الله تبارك وتعالى عليهم صلوات الله على نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم، عانوا ما عانوا. نبي الله إبراهيم حرق ونصبت له المحرقة الكبرى، ونبي الله يحيى قتل وذبح وفصل رأسه عن الجسد، وهذا النهج هو نهج صهيوني تلمودي ما زلنا نعيشه حتى للأسف على أيدي بعض من ينتمون أو يصورون أنفسهم أنهم أتباع الإسلام ومن مدرسة الإسلام، ولكنها هي مدرسة التلمود الصهيوني عبر التاريخ. من أنبياء الله ومن رسل الله من طورد ومن هجر، وإن كان هذا الأمر تأكيد على أنه لماذا اختارهم الله، فأنبياء الله عز وجل يؤكد الله عز وجل أنه اصطفاهم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاء الله عز وجل لأنبيائه. فنعود إلى موضوع مسألة الأئمة آل البيت ومحاربتهم من قبل السلطة، لأن السلطة الظالمة لا تريد أن تكون في وجهها مرآة ناصعة صافية تكشف عوراتها وتكشف سوء وتكشف مظالمها، ولذلك كانوا يطاردون أئمة آل البيت عليه السلام ويحاربونهم وسجنا أو قتلا أو سما أو إقصاء أو حجرا عليهم، بحيث أنهم يمنعونهم عن التواصل مع الناس، لأن هذه المدرسة المحمدية الأصيلة هي التي تكشف عورات السلطة الحاكمة، عورات السلطة الظالمة. ولذلك كان نصيب آل البيت عليهم السلام عبر التاريخ كل تلك المظالم التي وقعت عليهم. أنا أعود أؤكد على مسألة، قد يستغرب البعض أن يقول من الذي يتكلم هو من التوصيف الحاضر وفي الواقع الذي نعيشه وفي التاريخ أيضا، أنك أنت سني أو شافعي وأشعري وتقول هذا الكلام. أقول أن آل البيت هو مخارج أي نقاش فقهي أو خي أي نقاش عقدي أو كلامي. أئمة آل البيت، خط الرسالة المحمدية الأصيلة، هي خارج أي نقاش أو تفصيل في أي مسألة من المسائل التي يعني جاءت في مفردات الشريعة الإسلامية.
طيب طيب أنا هذا كان يعني جوابك، أنا أشكرك جزيل الشكر على جوابك على الشق الثاني من سؤالي. والآن نعود إلى السؤال الذي طرحته على حضرتك، وهو بأنه ما هي التحديات التي واجهها الإمام الهادي سلام الله عليه في وقته؟
يعني هو الإمام الهادي عليه السلام هو كآبائه وأجداده، ولذلك يعني المحاربة من السلطة لأئمة آل البيت هي عنوان لإبعاد كل خير عن حال الأمة الإسلامية، إبعاد أي حالة فيها بشرى وبشارة من الله سبحانه وتعالى وبشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. يعني الانحراف عن خط آل محمد
هو الضلال،
نوع من الانحراف عن الخط الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر سمحت الشيخ غازي حنينة البحث الإسلامي ورئيس جمعية علماء المسلمين من بيروت على هذه الفرصة، وعظم الله أجورنا وأجوركم. شكرا جزيلا لحضرتك.
وأجوركم عظيم إن شاء الله، وأجورنا من الله عز وجل
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، وعظم الله أجورنا وأجوركم أعزائي بمصابي الإمام الهمام علي بن محمد الهادي النقي سلام الله عليه. بعث لنا المشاركة الأخ ماجد من بغداد عبر الواتساب هذا الحديث الذي عن الإمام الهادي، بأن قيل له: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ فقال عليه السلام: لأنهم جهلوه فكارهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه لعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. حينما كنت أقرأ هذا الحديث تذكرت يعني وانتقلت إلى أجواء بعض البرامج. هناك بعض البرامج تبث بالنسبة لقضية الموت، الكثير من البرامج التي سجلت ودونت وتبث الآن، منها برنامج حياة بعد الحياة. أنا تحدثت عن هذا البرنامج قبل، ممكن في برامج أخرى أيضا، وهو يتحدث مع أشخاص جربوا، كانت لديهم تجربة الموت المؤقت ويعودوا إلى الدنيا. تجربة هي بإمكاننا أن نعبر عنها بأن تكون قريبة عن الموت. فسبحان الله سبحان الله، لماذا أقول لكم بأن حينما قرأت هذا الحديث انتقلت إلى أجواء ذلك البرنامج؟ لأن أكثر الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة، إلى يعني رأوا جزء من يعني الآخرة من تلك الدنيا، حتى الذين كانت لديهم ممكن يعني أعمال غير صالحة، وحتى ممكن كانت لديهم تجارب مرة يعني من العذاب، من الأمور التي رأوها بأم عيونهم، فعندما كانوا يخيرونهم بأنه هل تريدون أن ترجعوا إلى الدنيا، الكل أكثرهم كانوا لا يحبون العودة إلى هذه الدنيا، وكانوا دائما حينما يسألهم عن كيف تصفون تلك الأجواء التي رأيتموها، الكل أكثرهم يعني أكثرهم كانوا يقولون بأن ليس بإمكاننا أن نصف تلك الأماكن وذلك المكان، ليس حتى بإمكاننا أن نصف الألوان التي شاهدناها في تلك الدنيا. يعني الأبيض في الآخرة يفرق عن الأبيض في الدنيا، الأخضر الأحمر بنفسجي أو أي لون آخر يفرق عن لونه، يختلف عن الدنيا في تلك الدنيا أيضا. فسبحان الله، يعني الأئمة حينما يعني ننقل عنهم هذه الأحاديث هم رأوها وجربوها بأم عيونهم وينقلون لنا هذه التجربة. ويا ريت يا ريت بأننا نتعظ من هذه التجارب إن شاء الله، وتستوقفنا هذه الأحاديث بإذنه تعالى. فاصل ونعود إليكم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي المستمع الكريم الأخ الفاضل من طهران سيد غالب. سلام عليكم سيد غالب، عظم الله أجوركم.
كذلك عظم الله أجوركم وأحط التعازي الحقيقة أرفعها في هذا اليوم إلى حضرة الإمام الحج عليه السلام المعزة في هذا اليوم، إذ إنه جده مباشرة، وإلى الأمة الإسلامية ومراجع الدين باستشهاد الإمام علي بن محمد النقي الهادي عليه السلام. الحقيقة الإمام الهادي يعني نقلت عليه الكثير من من العلوم الإسلامية، لأن من القضايا المهمة التي الحقيقة تبين بوضوح منزلة أهل البيت ومكانتهم عند الله هي الزيارة الجامعة الكبيرة المشهورة والمنقولة عنه أنها تتضمن معاني ثانية جدا لمقامات أهل البيت عليهم السلام. أود الإشارة أيضا إلى أنه عهد إمامة الإمام الهادي عليه السلام، حيث أنه عاصر 6 من الخلفاء العباسيين في ذلك العصر، في ذلك العهد يعني عاشت الدولة العباسية مع أنها عاشت 6 من الخلفاء إلا أنها عاشت نحو الانحدار، بينما مذهب التشيع وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام كانوا يعيشون العز والانتشار يوما بعد يوم من خلال جهود ومساعي الإمام الهادي عليه السلام، وقد ربى الكثير من التلامذة والرواة والمنقولين عنهم، ومن جملتهم السيد عبد العظيم الحسني الذي قبره موجود في مدينة طهران وتتشرف مدينة طهران بوجوده. شكرا لكم على إتاحتكم.
شكرا 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 لك السيد غالب من طهران، أشكرك جزيل الشكر. أحبتي الأفاضل، أردت أن أكمل كلامي لكن أشير إلي بأن أخذ فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. وفي هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج أقول بأن الإمام الهادي سلام الله عليه واصل هو تيار أهل البيت عليهم السلام العلمي في كل مجال وعلم من علوم الشريعة ومعارفها، امتدادا لجهود الأئمة سلام الله عليهم من قبله في إحياء معالم الدين وتنزيهها من التحريف والتزييف الذي ألحقه بها الحكام الظالمون والعلماء المنحرفون وأصحاب البدع والأفكار الضالة. كانت جهود أهل البيت عليهم السلام تتركز لحفظ الشريعة نقية خالصة كما جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا اتجهت الكثير من أحاديثهم وما كتبه تلامذتهم في بيان عقيدة التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه وغيرها من الظنون والأوهام، وفي بيان آيات القرآن الكريم وتوضيح شؤون الأحكام الإسلامية في مختلف شؤون الحياة. الإمام الهادي أيها الأكارم أيها الأفاضل كان مرجع أهل العلم والفقه والشريعة في عصره. الشيخ الطوسي ذكر في كتابه الرجالي 185 تلميذا وراويا أخذوا ورووا عن الإمام الهادي عليه السلام، حياة الإمام الهادي سلام الله عليه كانت حياة علم وعمل ودعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب كونها حياة كفاح وصراع سياسي من أجل الحق والعدل ونصرة المظلوم. الإمام الهادي عليه السلام لاقى من حكام عصره الملاحقة والإرهاب والتضييق، وأخرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجبر على الإقامة في سر من رأى أو سامراء ليكون تحت الرقابة المباشرة وليعزل عن قيادة تحرك الأمة المتجهة نحو أهل البيت عليهم السلام. وهناك في سامراء قضى شطرا كبيرا من حياته حتى استشهد فيها في رجب سنة 254 للهجرة في ظروف مسموما على يد المعتمد العباسي، وذلك سنة 41 وذلك حينما كان عمره 41 سنة. نعم أحبتي الأفاضل، حينما نقرأ سيرة أئمتنا المعصومين نرى بأن أكثر سلام الله عليهم، أكثر حياتهم وسيرتهم الشخصية نهايتها كانت يعني إما القتل، إما أن يدس السم إليهم أو يؤذونهم. والعجيب سبحان الله يعني هذا الأمر، حتى حينما نقرأ عن فرعون الذي كان يريد أن يمنع ظهور النبي موسى وميلاد النبي موسى، لأنها أحد المتنبئين كان قال له بأنه سيقتلك شخص أو سيقضي عليك، لكن سبحان الله دائما دائما تأتي هذه الآية نصب عيوننا بأن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يحاولون كل المحاولات ويبذلون قصارى جهودهم لإطفاء هذا النور، نور الله، لكن يأبى الله أن يطفأ هذا النور ويتم الله سبحانه وتعالى هذا النور بإذنه تعالى. أفنيت عمري في هواك تكرما، كيف الدواء وقد أصيب المقتل، تتبدل الدنيا وحبك يا هادية لا يفنى ولا يتبدل. مرة أخرى أتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهمام علي بن محمد الهادي النقي السديد الشهيد صاحب العسكر الطيب العالم الفقيه المؤتمن المتقي الموضح الناصح، جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطاه ونهجه، إنه سميع مجيب. شكرا على طيب المتابعة، وعظم الله لنا ولكم الأجر، وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة والميمونة، أيام رجب المرجب والأصب. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.